لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
يعني لو أنا مثلا آخر خلينا نقول فترة في السوق السعودي، عشان بس الواحد يقيس، وش متوسط أداء تاسي أو المؤشر السعودي؟
تقريبا 10.5% مع عادة توزيعات نقدية طبعا.
10.5%. هذا خلال فترة كم؟
خلال تقريبا آخر 10 سنوات.
آخر 10 سنوات؟
أي نعم.
يعني آخر 10 سنوات لو أنا ما سويت ولا شيء في الحياة إلا أني أخذ فلوس وارميها في هذا المؤشر وروح استانس.
بالضبط.
حيعطيني 10% سنويا.
10.5% سنويا.
10.5% سنويا.
بالضبط. بدون اي جهد.
واو.
هي ثورة.
فأي احد يحقق اقل من هذا العائد هو قاعد يضيع وقته.
قاعد يضيع وقته. بالضبط. بالضبط.
هذا سقراط من إذاعة 8، وأنا عمرو الجريسي أستضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي، وسولف معهم عن مستجدات ومستهدفات رؤية السعودية 2030. ضيف حلقتنا اليوم هو الأستاذ عبدالله الجريوي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أبيان المالية. يمكن اللي لفت نظري في عبدالله هو اهتمامه المبكر بعالم الاستثمار وتحويل هذا الاهتمام إلى شركة قاعدة تقدم حل رهيب لشريحة ما كانت مخدومة. ما ركزنا على الشركة كثير، كان تركيز على مفاهيم الاستثمار والادخار للأفراد، فبدينا بأننا عرفنا بالمشهد العام بشكل عام اللي قاعد يسوي ضغط على شريحة واسعة من المجتمع، فالناس صارت تقدم نصايح ادخر ارفع إيراداتك ونزل مصروفاتك، وهذا الكلام هل ينطبق على الجميع؟ هل الجميع قادر على الادخار ولا لا؟ طيب اللي ما يقدر إيش ممكن يسوي؟ إيش المفاهيم المالية اللي تفرق في حياتك لو تعلمتها بدري؟ إيش أنواع الأصول المتاحة الاستثمارية؟ أي خيار استثماري مفترض أني أختاره؟ هل البيت والسيارة استثمار أو مصروف؟ أشتري بيت ولا أستأجر بيت؟ وبعد ذلك تكلمنا على أهم أصل استثماري، أو يمكن أكثر الأصول الاستثمارية شيوعا، اللي هو الاستثمار في الأسهم. إيش أفضل منهجية للاستثمار في الأسهم؟ ليش الأغلب أو كثير مو قاعدين يربحون ويبذلون مجهود ويخسرون، مع أنه في خيار آخر سهل شبه مضمون الربح فيه؟ فهذه أيضا تحدث فيها ضيفنا. وبعد ذلك تكلمنا على أهم المبادئ الاستثمارية للمستثمر الشهير وارن بوفيت وبعض الأمثلة والتطبيقات الخاصة فيها، وناقشنا بشكل مقتضب في نهاية الحلقة تجربتهم هم شركة أبيان المالية، إيش الخدمة اللي يقدمونها، كيف بإمكانك أنت وأنتي وأي أحد بحد أدنى 1000 ريال لمرة أولى وبعد ذلك 50 ريال شهريا تحصل على فرصة الاستثمار في محفظة متنوعة تحقق عوائد من 4% إلى 12% على حسب مستوى المخاطر اللي أنت أو أنتي مستعدين تأخذونه. فالحلقة بشكل عام تركز على رفع الوعي المالي والاستثماري، وتقدم وصفة عملية إلى حد ما للأشخاص المهتمين بهذا الموضوع. فأترككم مع الحوار. حياك رب عبد المجيد، شرفتنا ونورتنا.
الله يحييك ويسلمك. شكرا عبد الرحمن.
عبد المجيد، وش الواسطة القوية اللي تخليك عضو مجلس إدارة، أو من أصغر إذا ما كان أصغر عضو مجلس إدارة في الشركات المدرجة في السوق؟
جميل. قصتها طبعا لطيفة. هي طبعا شركة سمنت حائل، أنا عضو مجلس إدارة في شركة سمنت حائل المدرجة في سوق سعودي تداول. أنا عادة في كل ويكند أحب أقرأ قوائم مالية أي شركة، وأحب أسولف مع الأصحاب والزملاء عن الشركة والشيء اللي أشوفه. في أحد الويكندات كنت أقرأ شركة سمنت حائل القوائم المالية طبعا، وكنت أشوف عدة ملاحظات في القوائم المالية، ملاحظات مي بجوهرية وأخطاء، ولكن أنه كان المفروض يسوون كذا أفضل. مثلا والله المخزون، المفروض أنه في مخزون حق 3 سنوات، موضوع مثلا الكاش والنفائض وهكذا. فكنت في أحد المجالس مع الزملاء، فكنت أسولف أني قريت قوائم سمنت حائل، وجدت 1 و2 و3 و4، وش رأيكم؟ مدري أنا يعني هل أنا صح هل أنا خطأ إلى آخره. وكان دار النقاش وانتهت الجلسة بسلام. جاني اتصال بعد ما طلعت، فقال هلا عبد الله، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير، كيف أمورك؟ هل أنت مستعد تكون عضو مجلس إدارة؟ الشخص هذا طبعا هو شخص يملكون تقريبا 9% من الشركة، ولكن ما يبون هم يدخلون عضو مجلس إدارة، أو ما يبغون يدخلون مجلس إدارة. فقال لي هل أنت مستعد عبد الله تكون وتغير من الملاحظات اللي ذكرتها تغيرها وكذا؟ قلت بالعكس ممكن. يعني
فمي بواسطة يعني مو لأن في ملكية معينة في الشركة من أسرة أو شيء زي كذا.
لا أبدا، حتى هذا الأشخاص هذول ليس
مو بقارب.
لا مو قارب. فهذه القصة لطيفة
ودخلنا. ما شاء الله أنت يعني موضوع هوسك بالأرقام واهتمامك فيها من بدري يعني، وتأثير الوالدة يعني مهم هنا. وش السبب؟
صحيح طبعا الوالدة معلمة رياضيات، ومن الثانوي وأنا مهتم في عالم الأرقام أو المالية، القوائم المالية وسوق الأسهم، وهذا الشيء اللي خلاني أدخل حتى تخصص المالية. إنه من الثانوي كنت أحب سوق الأسهم، أحاول أفهم القوائم المالية، فهذا الشيء اللي خلاني أدخل تخصص المالية وأشوف الأرقام وأحبها طبعا.
وما شاء الله تبارك الله موضوع يعني نسبة الثانوية العامة، نسبة أو المعدل اللي تخرج من الجامعة كلها تعكس اهتمام بالأرقام، وترجمتها أنت بعدين مؤخرا بأنك أسست شركة أبيان المالية أو أحد المؤسسين لشركة أبيان، وهذه بنسولف فيها في نهاية الحلقة لأنها مب محورنا الأساسي. حنا سعداء نستضيفك عشان نسولف أكثر مع بعض على موضوع الادخار والاستثمار. هذا جميل. موضوع مرة مهم وحاضر في مجالس الناس وحياتهم اليومية، ويلامس يعني اهتمام كبير منهم. فخلنا نبدأ بس بأننا يعني نذكر بأنه المرحلة الماضية ما كانت سهلة، كان فيها كثير من قرارات الصعبة، مستويات المعيشة تأثرت بالإصلاحات الاقتصادية، ومو بالهدف نناقش هالإصلاحات لأنه سبق ناقشناها مع ضيوف سقراط المختصين مثل الرئيس معالي رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية اللي شرح ليش هالإصلاحات، ليش الضريبة، ليش مدري إيش. فمو بموضوع اليوم هنا، أنا أبغى اليوم الفرد اللي قاعد يعيش هالأجواء ويشوف بأنه تكلفة المعيشة ترتفع وأحيانا الدخل ينخفض، كيف الواحد ابتداء يتعامل مع ظروف زي هذه؟
جميل. مثل ما ذكرت أبو عبد الرحمن، الفترة الماضية مرينا بتغيرات اقتصادية كبيرة وكل تغير له ثمن، وذكرت نقطة مهمة، موضوع التحدي مع ارتفاع تكلفة المعيشة والأشياء هذه، في تحدي واجه اليوم الأفراد. طبعا في أكثر من خطوة كيف نواجه هذا التحدي. أول خطوة أنت لازم تعرف مصروفاتك وين جالسة تروح، فعشان تحدد هل والله أقلل مصروفاتي ولا أزيد دخلي. اليوم الشيء اللي يستفز كثير من الناس أنه لما تيجي تقول والله أدخل 20% من راتبك، ما في ثوب يلبس الجميع. في يعني في واحد ممكن يقدر يقلل مصروفاته، في واحد مصروفاته يلا تكفيه للعيش، ولكن يحاول المفروض يزيد دخله. فإذا عرفنا أول شيء نحلل المصروفات، نشوف وين المصروفات تروح ونحللها، بعدها نشوف أنه طيب تمام هذه مصروفاتي، أنا والله لازم أزيد دخلي أو أقلل مصروفاتي. إذا زدت دخلي أو قلت مصروفاتي بيكون عندي فائض. السؤال هذا الفائض وين استثمره؟ وهنا في تغير جوهري كبير الفترة الماضية في المملكة في موضوع المشهد الاستثماري، سهولة الاستثمار في أشياء كثيرة. مثلا اليوم لما تبغى تستثمر في مثلا قطاع عقاري مثلا مدير للدخل البوليفارد على سبيل المثال، اليوم في أحد الريتات يشتري في البوليفارد وجالس يجيب لعائد 7-8%، فأنت اليوم بمبلغ بسيط وبشكل سهل، وهذه أهم نقطتين أبو عبد الرحمن اللي هي السهولة والتيكت سايز أو المبلغ الاستثمار أنه يكون بسيط، تقدر تستثمر، تقدر تستثمر في أحد الريتات فيعطيك 7-8%. هذا على صعيد سوق الأسهم. أيضا اليوم تقدر تشتري سندات الحكومة أو صكوك الحكومية، سكوك طبعا السكوك والسندات، سكوك هي الجانب الشرعي من السندات، فانت تقدر تشتري سكوك الحكومه. ايضا في جانب
وش السكوك؟
السكوك انك تعطي قرض للحكومه، الحكومه تبي قرض وهو يعتبر عائد خال من المخاطر، فتقترض بنسبه مرابحه او فائده،
تقرض الحكومه،
تقرض الحكومه،
والحكومه يعني قدرتها على السداد عاليه جدا، فهي يعتبر استثمار متدني المخاطر او امن.
بالضبط بالضبط. فاليوم تقدر تستثمر بالف ريال ترى في السوق، في سوق
هذه كل الخيارات ما كانت موجوده في مرحله سابقه.
بالضبط. ايضا حتى لو شفناها على الخيارات الشركات الفنتك، اليوم لما تبغى تستثمر في التطوير العقاري سابقا ما كان بطريقه نظاميه او طريقه منظمه، اليوم شركات الفنتك في التطوير العقاري تقدر تستثمر منها اصيل عوائد، تقدر تستثمر بالف ريال وفي تطوير عقاري. ايضا اذا تبي تقرض الشركات الصغيره المتوسطه تقدر تقرضهم بألف ريال وتأخذ عائد من بين 9-11%. تبغى محفظة متنوعة فيها كل هالأشياء، عندك والله أبيان وهكذا. فاليوم السهولة ومبلغ الاستثمار قليل فتح لك خيارات كثيرة جدا للاستثمار. أتكلم حتى إذا كان شخص مختص ويبغى تعرض لمخاطر معينة. قبل 2018 أبو عبد الرحمن أنت اليوم مؤمن في قطاع الرياضة وودك تستثمر في قطاع الرياضة، ما كان في أي شركة في المدرجة.
خير وحيد إن نروح حول أسس نادي.
بالضبط. اليوم تقدر تستثمر في أكبر شركة كحصة سوقية اللي هي وقت الياقة. أيضا قبل سنة بالضبط ما تقدر تستثمر في أي شركة تقنية، تبغى تستثمر شركة تقنية بس ما عندك التعرض هذا والإكسبوجر، اليوم تقدر تستثمر في علم، في جاهز، وكلها مدرجة في السوق. ويمكن شفناها تقريبا اخر 3 سنوات معدل للسنة الواحدة تدرج 20 شركة جديدة من قطاع المياه، اكثر من قطاع اذا تبغى قطاع معين موجود. فالمشهد الاستثماري تطور بشكل كبير، السهولة، القدرة على الاستثمار كلها تطورت، يعني عشان نتعامل مع التحدي نشوف والله هل نقدر نقلل المصروفات، نزيد الدخل، الدخل الفائض نستثمر فيه.
وهذه بنسولف فيها بتفصيل اكثر في المحاور الجاية، بس بشكل عام المبادئ هي انه ما في ثوب واحد يناسب الجميع، هذا المبدا بالضبط. الاساسي بالضبط. فلما يجي واحد يعمم نصيحه ادخر قلل مصروفاتك زيد دخلك، هذا ما بالضروره كلامه يعني دقيق، لانه صحيح. مو بالجميع عنده قدره انه يقلل صرفه، ومو بالجميع عنده قدره يزيد دخله، هذه متفاوته وحنسولف فيها في الحلقه. بس جميل. انا قلت بشكل اساسي احنا نتكلم على انه المشهد في الفتره الماضيه يبدا بانك تعرف صرفك زيد دخلك، والفرص زياده الدخل زادت بال الإصلاحات اللي صارت في بيئة الاستثمار فترة الماضية. خلينا بعدها ندخل على موضوع واحدة من المكاسب اللي صارت في الفترة الماضية، أنه هذا الضغط أدى إلى زيادة الوعي، صار الواحد يقرأ أكثر، يسمع أكثر، يزيد وعيه بالمجمل، يعني الوعي المالي عند أغلب الناس. فبدينا ما شاء الله نشوف ناس كثيرة تتصدر في رفع الوعي وتنشر محتوى، ولقينا ناس كثير يستهلكون ويتابعون هذا المحتوى نتيجة الحاجة اللي نشأت فترة الماضية. فلو بنلخص، وش أهم المبادئ والمفاهيم المالية اللي لو الواحد تعرف عليها من بدري ممكن تفرق معه في حياته؟
جميل. طبعا المفاهيم المالية، المال على قولتهم عصب الحياة، وإذا فهمت هالمفاهيم المالية حتى ممكن تأثر على قدرتك على اتخاذ القرار في أي شيء آخر. يمكن واحد من أهم المفاهيم أبو عبد الرحمن موضوع القيمة الزمنية للنقود، إنه ريال اليوم مو مثل ريال بكرة، ريال اليوم يسوى أكثر من ريال بكرة، وهذا بسبب إيش؟ بسبب التضخم. اليوم يعني التضخم يأكل القيمة الحقيقية للنقود. لو عندك اليوم 1,000,000 ريال، بعد 20 سنة أنت حاطها 1,000,000 ريال في البنك وتضخم 3% ونسبة معقولة، بتصير 500,000 فقط. فموضوع القيمة الزمنية للنقود لازم دائما تكون مستحضرة، وأنه هذه الفلوس ما لازم تكون كاش دائما موجودة في البنك. هذا المفهوم الأول المهم. المفهوم الثاني وهو موضوع يأثر حتى بالقرارات المالية وأيضا القرارات الحياتية، تكلفة الفرصة البديلة. هذا مفهوم مرة مهم جدا. وش فكرة تكلفة الفرصة البديلة؟ أنه اليوم لما عندك أي خيارين، أي خيار، فأنت لما تأخذ هذا القرار، لما تأخذ هذا الخيار، المزايا اللي كانت هنا ترى تعتبر تكاليف هنا لأنك ما أخذت هذا القرار. نفترض عندك منزل ألف ومنزل باء، هذا كان في مزايا منزل باء، بس أنت لما تقرر تأخذ منزل ألف، فأنت منزل باء المزايا اللي كانت فيه ترى تعتبر تكلفة لازم تحسبها. خلينا نأخذها في مثال مالي. مثلا قبل سنة تقريبا الودائع المرابحة تعطي 1% لأنها مسترشدة بالسايبر، فلما تيجي تفتح أي تجارة أو تستثمر في أي مكان يعطيك 6% مقارنة 1%، والله تسوى الجهد، الأموال، الفكر، المخاطرة إلى آخره، لأن الفرق هنا 6%، وخليتها ودائع بدون أي جهد تعطيني 1%. اليوم مع وصول السايبر 4%، الودائع المرابحة تعطي تقريبا بهذا الرقم 3.5 إلى 4%. نفس المشروع التجاري اللي كان يعطيني 6% اليوم ما صار يسوى المخاطرة، ما صار يسوى المال، الجهد إلى آخره. أنا أقدر وأنا اليوم جالس في البيت بدون أي جهد أخذ 3.5%.
فهذه تكلفة الفرصة البديلة.
تكلفة الفرصة البديلة بالضبط. النقطة الثالثة أو المفهوم الثالث اللي هو العائد التراكمي، وهذا مهم جدا، وهذا اللي أغلب المستثمرين، أينشتاين يسمي العائد التراكمي هو عجوبة العالم الثامنة، لأنه مفهوم عجيب جدا. الناس يعني تستقل من العائد إذا كان بسيط، ولكن ترى مع الوقت هو يسوى كثير. اليوم لما مثلا جاك ولد وحطيت له 100,000، عائد 10%، عائد مقبول جدا، بإمكانك في ظروف المنطقة أنك تحققه بدون أي جهد في استثمار ساكن. بعد 20 سنة هذه 100,000، 20 سنة يكون الولد هو داخل بالجامعة، هذه 100,000 تصبح 670,000 تقريبا.
670,000.
فهذه فكرة العائد التراكمي. الناس تقول والله 10% قليل، ولكن مع الوقت لا، هي تسوى. وهذه فكرة ورن بافت ترى العائد التراكمي حقه 21%، ما هو عائد كبير، ومع ذلك هو اليوم من أثرى أثرياء العالم. فهذه النقطة الثالثة، والعائد التراكمي
فاصل قصير. العائد التراكمي يعني من زاويتك أنت مالي، من زاويتي أنا حتى في موضوع العادات والأشياء، يعني مثلا كنت أقرأ على موضوع ليش الواحد مثلا اللي زي يعاني من وزن زايد، فيه دائما تفسيرات كثيرة لها، بس واحدة من التفسيرات بأنه ما تنتبه للعائد التراكمي في سلوكك وعاداتك. فعلى سبيل المثال لما تقول أوه اليوم أنا برايح النادي، يوم واحد ما رحت النادي ما يفرق، ولا اليوم أكلت هذه الوجبة الدسمة يوم واحد ما تفرق الوجبة هذه، ولا هل أروح النادي وأكرف وأتعب، هذا اليوم الواحد اللي سويته مو هو اللي على طول حيفرق في الميزان. هذه كلها تؤثر في سلوكك لأنك لم تراعي العائد التراكمي أو الأثر التراكمي. وجبة دسمة يوميا على مدى سنة بتشوف الفرق، ساعة في النادي يوميا على مدى سنة حتشوف الفرق. فعلى قولتك هو أعجوبة لأنه أثره كبير، بس التحدي فيه إنه يتطلب وقت ونفس.
بالضبط، والطبيعة البشرية ما تحب هذا الأشياء اللي تجي على وقت طويل،
تبي الشيء السريع،
تبي الشيء السريع. نفس صحيح. اللي يقرأ كتاب يقول ما تغيرت، أكيد ما راح تتغير، لازم كتاب ورا كتاب على المدى الطويل يبان الفرق والأثر.
فهذا المفهوم الثالث اللي هو العائد التراكمي.
المفهوم الرابع إنه عدم إمكانية توقيت السوق، يعني مستحيل تقدر تدخل في السوق وهو في القاع وتبيع في القمة. هذا شيء شبه مستحيل، لأن اليوم لما نشوف
لأن كلنا نبيه،
كلنا نبيه بالضبط، ولكن هو شيء شبه مستحيل، وهذا ثبت الدراسات. لما اليوم اللي اليوم أنت تنافس في السوق، أنت اليوم تنافس أكثر من 100 شركة مالية مرخصة من هيئة السوق المالية. كل شركة عادة عندها محللين، كل محلل مختص في قطاع معين. يعني مثلا تجد شركة عندها 6 أو 7 محللين، هذا المحلل مختص في قطاع البنوك، هذا المحلل مختص في قطاع البتروكيماويات، هذا في قطاع التجزئة، هذا في قطاع العقار. وكل هذول يحاولون يبحثون إيش، إنهم يتغلبون على سوق الأسهم، إنه كم جاب السوق، إحنا نحاول نتغلب على وش جاب السوق، فيتابعون الأخبار ويتابعون القوائم المالية، بل حتى في شيء يسمى الكونفرنس كول، إنه الشركة تسوي مكالمة تشرح فيه وش صاير وبعد القوائم المالية، ويذكرون في بعض الأحيان والله ترى فيه تعطل في المصنع الفلاني، ترى فيه صيانة في المصنع الفلاني. فأنت كبشر كفرد مستحيل يعني تتابع هذه كلها. طبعا الموضوع أصعب وين، في السوق الأمريكي. إذا أنت اليوم هنا في السعودية مع ناس كان الدور السعودي الدوري العالمي، فأنت في أمريكا تنافس كريستيانو رونالدو وميسي، فهذا شيء شبه مستحيل أنك أنت تقدر تتغلب على السوق وأنت فرد، ما عندك الوقت الكافي وما عندك بالضبط، ما عندك المهارة اللازمة لهذا الموضوع. فهذا مفهوم مهم جدا، إذا أخذت بالحسبان فأنت مين تبني عليه، بتغير قراراتك، ما راح تحاول توقت السوق، فبلا والله بتروح تشتري صناديق مؤشرات أو بتشتري السوق كامل، ما راح تحاول توقت السوق.
أتذكر في هذه تغريدة الدكتور عمر المنيع رهيبة جدا، أنا بالنسبة لي مع أني مهتم في هالمجال بس كانت يعني صادمة. كان يتكلم على دراسة يعني افتراضية أجريت على السوق الأمريكي، أنه خلال 40 سنة في 3 أشخاص، المحظوظ والمنحوس والمتوازن. المحظوظ هو الشخص اللي ما يدخل السوق إلا وهو طايح في الأزمات، إذا انهار السوق دخل. والمنحوس هو الشخص اللي ما يشتري إلا في القمم، أعلى نقطة في السوق يشتري ثم يطيح السوق. والشخص الثالث اللي هو المتوازن، اللي هو شاري كل شهر حيدخل بمبلغ ثابت لمدة 40 سنة. المحصلة النهاية كلهم دفعوا نفس المبلغ كاستثمار، لفترض كلهم دفعوا مليون ريال. واضح أن المنحوس هو مفترض أن أقلهم ربحا، بس المفاجأة أنه المتوازن جاب عائد أعلى من المحظوظ، مع المحظوظ قاعد يشتري في القاع، قاعد يشتري في اللحظة اللي كل الناس تنتظرها، ماني بداخل في السوق لين يصير السوق منهار والأسعار مسحوقة أبدخل تحت. المفاجأة أن المتوازن اللي قاعد يشتري بشكل ثابت في القمم، في القيعان، في اللحظات المستوية بشكل منتظم طوال 40 سنة حقق أعلى عائد نتيجة مفهوم العائد التراكمي، وتأكيد على أنك مستحيل توقت السوق. فهذه بالنسبة لي كانت صدمة، بأنه يعني أثر العائد التراكمي إذا هو بالطريقة هذه، ليش الواحد قاعد يضيع عمره ويحرق أعصابه في متابعة وانتظار السوق لين يطيح؟
بالضبط بالضبط.
هذه المفاهيم الأربعة. والمفهوم الخامس، في مفهوم خامس ولا خلصت؟
لا، هذه المفاهيم،
هذه المفاهيم الأربعة. يمكن أبو عبد المجيد امتدادا للحديث اللي حكينا عنه، بدأ يطلع عند الناس الآن مفهوم الحرية المالية والحديث عن الحرية المالية والفاينانشال فريدم. وأتذكر واحدة من أجمل الحلقات اللي تكلمت في الموضوع، حلقة صلاح خاشقجي مع عبد الرحمن أبو مالح في بودكاست فنجان، شرحها بطريقة رهيبة. بس هي يعني هي انعكاس لتشوق الناس أنهم يفهمون هذا المفهوم ويمارسونه حتى بعضهم على حياتهم ويطبقونه. فلو نفترض أنه في أشخاص اليوم ما يعرفون عن هذا المفهوم، وش هو الحرية المالية ومن هو الحر ماليا؟
جميل. طبعا أجمل تعريف اللي لقيته في موضوع الحر ماليا، ويمكن تعريف مبالغ فيه، أنه إذا كان زكاتك هي تساوي مصروفاتك السنوية، يعني أنه مصروفاتك السنوية تشكل 2.5%، ولكن هذا تعريف مثالي يعني. ولكن تعريف الحرية المالية في أدبيات الاستثمار، أنه إذا كانت عوائد الاستثمار تغطي مصاريفك. فمثلا نفترض أن مصاريفك الشهرية أنت تحتاج كل شهر 20,000، كم أحتاج تكون محفظتي وكم العائد حق المحفظة عشان أقدر أكون حر ماليا بدخل ساكن؟ طبعا فأنت تحتاج والله 1,400,000، تكون قيمة محفظتك 1,400,000، المحفظة تجيب 10% سنويا وعائد مقبول في المنطقة، فهذه معناها أنه عندك 240 ألف سنويا اللي هي تساوي 20 ألف شهريا. إذا قدرت تحقق هذا العائد فأنت تعتبر حر ماليا. طبعا إذا كان مصروفاتك أقل بالطبع بيكون مبلغ المحفظة أقل، فهذا تعريف الحر ماليا في أدبيات الاستثمار يعني.
وبعدين إذا صرت حر ماليا ليش هذا الشيء مهم؟
لأنك تقدر بعدها تستمتع بحياتك، تقدر تشوف أهدافك الأخرى، تقدر والله تتقاعد، تقدر تسوي أشياء كثيرة في حياتك يعني.
الاستثمار دائما مربوط بالادخار إلى حد كبير، واحدة من أهداف برنامج تطبيق التعامل المالي هو تحسين نسب الادخار لدى الأسرة السعودية، اللي هي تعتبر أرقام متدنية حسب ما نشروا في التقرير. ولكن لما تابع تقاريرهم أنا أجد أنه مو بهذه صراحة أهم نقاط قوتهم أو أهم مؤشراتهم اللي حققوا فيها أداء جيد. فبعيدا عن الخيارات الحكومية، اليوم لو أنا شخص أبغى أدخر وش الخيارات المتاحة قدامي عشان أدخر؟
جميل أبو عبد الرحمن، لكن قبل وش الخيارات المتاحة أصلا ليش ندخر سواء كحكومة أو سواء كفرد؟ أنا ليش أدخر؟ الحكومة اليوم ليش تركز على موضوع الادخار مع أنه والله كثير من الاقتصاديين يقول بالعكس الإنفاق والتحفيز على الإنفاق وهذا الشيء يحفز الاقتصاد. احنا اليوم طبعا نسبه الادخار عندنا تقريبا 2.4، المتوسط العالمي 10%. الفكره انه اليوم احنا عندنا الانفاق
2.4 هو متوسط الدخل في السعوديه،
متوسط الادخار في السعوديه،
الادخار
الادخار أوكي. فاليوم ليش احنا اصلا نبي ندخر؟ ليش الحكومه تركز على الادخار؟ لانه اليوم انت الانفاق اليوم عبد الرحمن لما تروح مثلا شركه جرير تدفع والله 4000 ريال صح ربح جرير 10% حسب القوائم الماليه، ولكن كل هذه الفلوس بتتحول دولارات من جرير وبتروح برا لشركة أبل. نفس فكرة لما تشتري سيارة، نفس فكرة لما تشتري تلفزيون مكيف واتفر، أنت جالس تطلع دولارات برا. فبينما الادخار والاستثمار هنا جالس يحفز موضوع الاستثمار الداخلي والبناء الوطني. طيب ليش أنا أدخر أنا كفرد ليش أصلا أدخر؟ لأنه أنت تبغى تحقق هدفين، موضوع تغلب على التضخم عشان ما تنقص القيمة أو القوة الشرائية للريال حقك، الثاني أنك تبغى تخلق ثروة مستدامة. طيب موضوع ليش احنا اليوم متأخرين ايضا في موضوع تحقيق الادخار كهدف، بالرغم من ان عندنا الديموغرافيه والديموغرافيك حق الشعب السعودي ممتاز جدا ومهيئ للادخار، من بين عمر 19 الى 29 50% من تقريبا 50% من الشعب. عندنا كام مشكلتين. المشكله الاولى ما في ثقافه ماليه، وهذه حتى ذكرها برنامج تطوير القطاع المالي وانه الثقافه الماليه وان احنا متأخرين في الثقافه الماليه. النقطة الثانية ما في أدوات ادخارية، ولكن صراحة اليوم جالس تتطور أدوات ادخارية بشكل كبير جدا. يعني خلال آخر سنتين تغير مثل ما ذكرنا المشهد الاستثماري، صار عندك تقدر تدخر في صكوك الحكومة. أيضا وزارة المالية أعلنت قبل تقريبا 3 أسابيع أو شهر أنه تطلق شيء اسمه صكوك الادخارية للأفراد. موضوع الشركات الفنتك، عندك أكثر من أداة للادخار. قبل سنتين لما أنت اليوم توك متخرج جاك راتب 10,000، خيارات الادخار محدودة. اليوم لا، عندك سكوك الحكومة، عندك والله إذا تبغى تخاطر شوية سكوك الشركات الصغيرة والمتوسطة فتعطي عائد أعلى، عندك العقار تقدر تحطها في العقار، تقدر تحطها في أيضا في الأسهم، تقدر تحطها في محفظة متنوعة كلها، فعندك أكثر من خيار ادخاري اليوم موجود في 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 المنطقة.
أتذكر واحد من الأصدقاء على موضوع الادخار كان يقول الادخار هو يعني مجرد وهم البنوك يحاولون يقنعوننا فيه عشان يستفيدون من فلوسنا، بينما الادخار اللي انت قاعد تجمع عشان تستمتع فيه بعدين استمتع فيه اليوم، ويعني ولا تضغط على نفسك 20-30 سنة عشان تستمتع بعدها. المبلغ اللي انت مدخره استمتع فيه اليوم لانه لن تصبح ثري ولا مليونير بهذا المبلغ اللي قاعد تدخره.
جميل. طبعا البنوك يستفيدون اذا خليتها بدون استثمار، ولكن احنا دائما نقول اي مبلغ تدخره استثمره، ولكن لازم يكون عندك هدف استثماري عشان تعرف توزع الاستثمار. النقطة هذه يمكن تكررت على قولتك كثير انه ليش ما استثمرت اليوم بفلوسي، وهنا تجي موضوع تكلفة الفرصة البديلة اللي ذكرناها. انه لما تستثمر اليوم لما تستمتع باللحظة وتستمتع بفلوسك صح، انت اليوم ضحيت بمنفعة مستقبلية لك في المستقبل ولعيالك عشان تستمتع اليوم، وهذه لها تكاليفها، ولو ادخرت ايضا لها تكاليفها. انت لما تدخر وتستثمر انت ضحيت بتكلفة الاستمتاع باليوم. فالموضوع المفترض يعني الواحد يوازن بين الاستمتاع باللحظة وبين أن والله يدخر ويستثمر لعياله ولنفسه في المستقبل. يعني
متى أقدر أدخر؟ يعني فيه أنا شفت تغريدة أو هرم مثير من واحد اسمه عزيز باشا، حاط هرم وبقسم فيه المثلث الاستثماري لبناء الثروة كذا مسميه، فيقول إذا صافي الفائض أقل من 5000 لا تدخر ولا تستثمر، أنت يعني غير قادر، وبالعكس يعني يعتبر أنه من العبث أنك أنت تنصح إنسان بهذا المستوى من الدخل أنه يدخر. فيقول في هذه المرحلة ركز على التعلم، العلاقات، على التجارب، لأنها هي اللي ممكن تحسن مستوى دخلك وعلاقاتك، وثم يرفعها بشكل تدريجي لين يوصل لمستوى دخل معين، يقول بعدها تقدر تدخر وتستثمر. فوش الرقم أو شيء تتفق معه، وثانيا وش الرقم اللي نقدر نقول والله بعدها ترى أنت تقدر تدخر ولا تحتها لا تدخر، أنت ما تقدر.
جميل. ما في يعني مثل ما ذكرنا أبو عبد الرحمن، ما في ثوب مناسب للجميع. اللي عايش اليوم في الرياض مو زي اللي عايش في أي منطقة أخرى في المملكة، اللي عايش مع أهله في بيت ومنزل مو مثل اللي هو مسؤول عن تكاليف منزل وإيجار وإلى آخره، فهي تختلف وما في ثوب يناسب الجميع. ولكن في نقطة ذكرها عزيز مثل ما ذكرت وهي مهمة جدا، موضوع الاستثمار في النفس، وهذا يعتبر استثمار ممكن يعود لك بعائد، في ريسك أيضا، في مخاطرة، ممكن تدفع مبلغ في دورة معينة أو كتاب معين ويرجع لك بشيء أفضل، وممكن لا والله ريسك كان خيار خاطئ فخسرت هذا الاستثمار. عادة أنه أنت شوف مصروفاتك وش اللي تحتاجه بالضبط، وأي مبلغ تقدر تدخره وتستثمره للمستقبل، مع إذا أخذت بالاعتبار تكلفة الفرصة البديلة والعائد التراكمي والقيمة الزمنية للنقود وهذه كلها أخذتها في بالك، تشوف والله هل المبلغ أقدر أستثمره ولا لا. بس ما في رقم هو معين الجميع لازم يدخره أو يستثمره فوق هذا الرقم أو أقل من هذا الرقم.
ولنفترض أن أنا اليوم عندي هذا الفائض، أنا شخص ولا سيدة عندي مبلغ فائض أقدر أطلعه سنويا أو شهريا، وش المفروض أسوي فيه؟ هل استناه يتجمع نهاية السنة ثم استثمره، ولا شهر بشهرة، ولا أوكي أنا الآن قررت وشلون أسوي؟
لا طبعًا مثل يعني تستثمر شهر بشهر عشان تحاول تستغل موضوع العائد التراكمي، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية لازم تأخذ بالحسبان إذا جلس بالبنك أو جلس ككاش إنه في تضخم وفي موضوع الزكاة، وهذا أحد أهداف الشريعة موضوع الزكاة والدفع الناس لتحريك الأموال. لما نيجي نقول وين استثمره، هنا الفكرة، وش هدفك في الاستثمار؟ هدفي والله طويل الأجل، أوكي بتروح مخاطرة أعلى، لكن لا والله جزء من المبلغ أحتاجه قريب، بشتري سيارة، بتزوج، شيء من هذا القبيل، والله بحط وديعة، بحط عقار مدير للدخل، إذا هدفي طويل أبحط في الأسهم، أو بروح والله للاستثمار الجريء، وهكذا على حسب الهدف الاستثماري، مدته، ظروفي، ومدى احتياجي.
لكنه شهر بشهرة؟
طبعا شهر بشهر،
مو بجمع المبلغ ثم استثمره.
لا طبعا، خصوصا مع سهوله اليوم الخيارات الاستثماريه انه ب 1000 ريال يعني ما تحتاج تجمع مبلغ كبير عشان تستثمره، فشهر بشهر عشان تستغل موضوع العائد التراكمي.
وما دامك جبت طاري الخيارات الاستثماريه، خلينا نسوي تعريف لانواع الاصول والفرص الاستثماريه اللي موجوده من حيث السيوله، من حيث العائد، من حيث المخاطر اللي متاحه اليوم للناس.
جميل. يمكن نقسمها تقريبا قسمين اساسيه. القسم الأول خلينا نسميه الاستثمار التقليدي والاستثمار البديل. الاستثمار التقليدي موضوع سوق الأسهم، والاستثمار أيضا في يندرج تحت التقليدي موضوع الاستثمار في أدوات الدين اللي هي صكوك الحكومية، صكوك الشركات إلى آخره المدرجة. الاستثمار البديل اللي هو أهم جزء فيه موضوع العقار، والعقار بشقيه، سواء العقار الخاص أنه تشتري وتطور أو تشتري أرض، أو حتى العقار اللي هو العام اللي هو زي الريتات، عقارات سائلة. طبعا كل ما السيولة تعتبر شيء مهم جدا، كل ما كان للأصل غير سائل كل ما زادت المخاطر، فكان المفروض يعطيك عائد أعلى. فهذا العقار مثل ما ذكرنا. أيضا في الملكية الخاصة. الملكية الخاصة وش فكرتها؟ أنه تشتري شركة متوسطة الحجم وتحاول تدرجها في السوق، مثل ما سووا جدوى في موضوع مستشفى الحمادي، أو الشركة الملكية الخاصة اللي دخلت في وقت اللياقة بعدين أدرجتها في سوق الأسهم، وهكذا. هذا ملكية خاصة. بعدين يجي موضوع الاستثمار الجريء، ويمكن اليوم شفنا صناديق الاستثمار الجريء، وأبرز مثال يمكن جاهز مع امباكت 46، أخذوا الجاهز واستثمروا فيها بعدين أدرجوها في سوق الأسهم. وفي الاستثمارات المختلفة زي مثلا موضوع الاستثمار في العملات أو في السلع، أو حتى موضوع الطيران. اليوم فيه جانب يعني في صناديق حتى عندنا اليوم في المملكة أنها تشتري طيارات وتأجرها على شركات الطيران.
وشفنا الصندوق الاقتصادي العام أسس شركة أصلا اللي هي Aviation Lease أو Av Lease أو شيء زي كذا،
بالضبط،
بس متخصصة أنها تشتري طيارات
وتأجرها. أيوة طبعا هذا من الاستثمارات اللي كانوا يقولون أنه ما يتأثر بالأزمات الاقتصادية. يعني لما ترجع إلى قبل كورونا طبعا
كانوا يقولون بعد كورونا القصة
مختلفة تماما. كانوا يقولون أن الطيران ما تأثر، يعني من الصناديق الاستثمارية ما تأثرت أزمة 2008 .com bubble، كان بالعكس حركة الطيران مستمرة، فما كان يتأثر الاستثمار هذا. لكن بعد كورونا يعني القصة مختلفة مرة.
وموضوع الأصول غير المدرة أو الأصول غير العاملة، يعني مثلا واحد يشتري أرض ويتركها لين تنمو، أو واحد يشتري ذهب، هذا النوع من الأصول اللي ما فيها دخل أو ما فيها تشغيل، هل تعتبر استثمار؟
طبعا استثمار، لانه وش تعتمد عليه؟ هي تعتمد على موضوع الندره. طبعا في مقوله وارن بافيت يقول اي شيء ما يجيب كاش فلو هو ما يعتبر استثمار، فعشان كذا وارن بافيت مثلا ضد الذهب، لانه ما مستحيل يجيب لك كاش. مثلا الذهب له تكاليف، وله وش الميزه اللي فيه؟ موضوع الندره، لكن له تكاليف، تكاليف تخزين، ما اتكلم على قطعه بسيطه او كذا. اذا شريت حجم كبير فانت تروح تخزن عند بنوك، وتكلفه التخزين هذه مكلفه، وايضا ما يدر لك اي كاش او ما يدر لك اي تدفقات نقديه. ولكن في موضوع مميز اللي هو موضوع الندرة، نفس الفكرة في الأراضي اللي هو موضوع الندرة، أنت تراهن على ندرة الأراضي، ندرة العرض والطلب، ندرة العرض واستمرار الطلب، فيعتبر استثمار. نعم،
وفيعتبر استثمار طبعاً. ومفترض واحد يعتبره ضمن خياراته،
ضمن خيارات الاستثمارية. صحيح،
يوه لك من حقين الأراضي،
يوه
لك من
حقين الدولة. الله يستر.
أي والله، لأنه أتوقع جزء من مشكلة الأسعار في الرياض وفي المملكة أنه الأرض الخام أو الأرض الغير مطورة صارت وعاء استثماري.
صحيح،
فيوم صارت وعاء استثماري أصبحت الواحد يشتري وينام عليها لأنها في زود، بينما في كثير من أماكن العالم الأرض ليست وعاء استثماري، وشراءها سيحملك ثمن إلى أن تطورها وتبنيها، فهي ليست استثمار بحد ذاتها. صحيح. بس عموما يعني هي مدارس مختلفة. يمكن في جدل على سالفة تنويع الخيارات الاستثمارية، يعني الواحد يقول طيب أنا حين توني بادي بألف ولا ألفين أدخرها شهريا، وتقول لي نوع استثماراتك، لسه أنا ما عندي القدرة أني أحط مثلا هنا 200 ريال هنا 200 ريال هنا 200 ريال، فوش الأولوية في أي نوع من الأصول؟ هل أبدأ بالأشياء الأقل مخاطرة لأنه أنا لسه هذه بدايتي فأروح سكوك وأروح لعقار، ولا لأني في البدايات أحتاج عوائد ضخمة فأروح للأشياء عالية المخاطر؟ إذا أنا في مرحلة البدايات اللي ما أقدر أنوع، من وين أبدأ؟
طبعاً في نقطة مهمة إنك تقدر تنوع اليوم. مع وسائل الفنتك وشركات الفنتك في السعودية، اليوم عندنا أكثر من 100 شركة فنتك في السعودية، وعدد يعتبر لطيف جداً.
شركات تقنية مالية،
شركات تقنية مالية، عندنا أكثر من 100 شركة، والشركات هذه تعطيك الخيارات الاستثمارية المختلفة، التنويع بمبالغ بسيطة. إذا كنت والله توك صغير في العمر، ما أنت متزوج، دخلك عالي، بالعكس ممكن تخاطر، ممكن تحط والله كل أسهم ونسبة بسيطة فقط اللي عقار، حتى يمكن ما تروح سكوك حكومية أو حتى سكوك شركات. إذا لا والله ودك تنوع، أنت عندك يعني مدة استثمارك قصيرة 3 إلى 5 سنوات، لا والله تنوع، تحط جزء عقار، جزء أسهم، جزء سكوك وهكذا. فيختلف وش هدفك الاستثماري، لكن إمكانية التنويع اليوم سهلة وموجودة صراحة.
من الأصول اللي عليها جدل كبير مؤخرا خصوصا مع الطفرة العقارية هو موضوع البيت. خلنا أعطيك أمثلة. أنت تقول في لك تغريدة تقول البعض يقول شراء البيت يستهلك رأس مال عالي، فالأفضل استثمار المبلغ ثم شراء البيت. ميزة شراء وتملك المنزل أن قدرتك على اتخاذ مخاطر في الاستثمار راح تكون أعلى بكثير بعد تملكك بيت، وليس دائما شراء المنزل أفضل. عبد الله مشاط يقول المنزل يمكن مقولة، ينقل مقولة عن أحد الأشخاص بأنه المنزل يمكن استئجاره ولكن الثروة لا يمكن استئجارها، لذلك استأجر منزل وابني الثروة ولاحقا اشتري منزل بجزء من هذه الثروة. عمر منيع يقول شراءك للمنزل له تأثير كبير على قدرة أبنائك وأحفادك على تملك منازلهم في المستقبل، يعتبر تملك المنزل من أهم محددات تموضعك بين طبقات المجتمع. عبد الله الخميس يقول لا تسمح لمن يحذرك بشراء منزل بالتقسيط بحجة أنه يربطك لخمسة وعشرين سنة قادمة. امتلاك المنزل يدخلك الطبقة المتوسطة ويضمن لك امتلاك أصل له قابلية في الارتفاع. حمد العليان يقول عندك وظيفة مستقرة لا تتأخر في تملك منزلك. واحد ثاني يقول لا تربط رقبتك 30 سنة وترهن 70% من دخلك لأجل كراتين. يعني احنا نتكلم على انقسام حاد في النظر للمنزل، انت برضو تكون ندخل معه السيارة. فلما أتكلم عن البيت والسيارة، هذا النوع من الأصول هل هو استثمار ولا مصروفات؟
جميل، طبعا هذا الاختلاف في تويتر وفي ديابيات الاستثمار وحتى في الكتب المالية وفي المجالس نشوفها مثل ما ذكرت الاختلاف. طبعا بالنسبة هل هو استثمار أو مصروف والبيت والسيارة، خلينا أول شيء نفرق متى يعتبر الشيء مصروف أو متى يعتبر استثمار. يعتبر وش قيمة الشيء هذا بعد 10 سنوات، إذا كانت تقل زي مثل السيارة فهو يعتبر مصروف، إذا كانت والله الأغلب أنها بترتفع زي المنزل فيعتبر استثمار. لكن في نقطة مهمة جدا في موضوع السيارة، البعض يعني يعاقب نفسه بأنه يحسبها مصروف في سنة واحدة، في مفهوم محاسبي جدا مهم موضوع الإهلاك. انه كم عمر السياره الافتراضي او كم عمر اي اصل تشتريه وتقسم على السنوات. فاذا كان عمر السياره الافتراضي مثلا 5 سنوات فانت بتقسم المبلغ السياره هذا المصروف على 5 سنوات، بتقول والله مصروفي مثلا افترض سياره ب 500,000 عشان على 5 سنوات المثال يكون اسهل، فانا مصروفي كل سنه 100,000 على السياره وليس مصروفي من اليوم 500,000 بس الكاش اللي طلع اليوم، ولكن كمصروف هو كل سنه يعتبر 100,000. نيجي موضوع المنزل وهو موضوع مره مهم جدا.
بس لحظه قبل ما نروح المنزل، السياره الحين اشتري ولا استاجر؟
اشتري لكن مصروف.
اشتري لكن مصروف.
اي نعم.
اوكي وما استاجر؟
لا يعني اشتر بالتمويل يعني
تقسيط.
التقسيط ولكن الاستئجار مو بحل مستدام صراحة.
والتقسيط حتى لو كانت الفائدة يعني بعض دائما الناس يربطونها بأنه تشتري اليوم 500 ترى كذا قسطتها بتدفع 700 أو 800، هل هذه كيف الواحد يعرف أنه قراره سليم ولا مو بسليم؟
كيف تكلفة طبعا في موضوع السيارة مختلف عن المنزل، لأنه مثلا السيارة تقل قيمتها مع الوقت، لكن أنت هذا المبلغ لو عندك هذا المبلغ هل بتحطه بسيارة ولا بتروح تستثمره وتجيب عائد عليه أفضل 7-10%، والتكلفة الدين هنا المبلغ هذا نفسه 2-3%، فأنت قاعد تستثمر أصلا 8-7% هذا المبلغ اللي كنت بتحطه في السيارة وجالس تأخذ الفرق، هذا يعتبر فائدة لك، فيعتبر قرار سليم إذا كانت المبلغ هذا اللي بتحطه في الاستثمار أفضل من تكلفة القرض.
طيب والبيت؟
البيت طبعا في ميزة جدا مهمة في العقار، اللي هي أنه اليوم العقار يفتح لك مساحة في التمويل إلى 66% من راتبك، القرض الشخصي أي أصل ثاني أي شيء ثاني إلى 33% من راتبك القرض الشخصي. البيت ميزته يفتح لك إلى 66% من راتبك، وهذا يعطيك يعني هو الشيء الوحيد اللي ممكن الشيء الأصل الوحيد اللي يسمح لك بهذا القرض. طيب نجي الموضوع، هل أشتريه بقرض؟ عادة نسبة الارتفاع في العقار
لحظة قبل هذه ما فهمت ليش هذه ميزة، يعني هو قاعد يأخذ 60% من دخلي، ليش اعتبرتها انت ميزه؟
بفترض عندك 1,000,000 ريال اليوم كاش، هل افضل احطها شراء بدون قرض اشتري منزل؟
ايوه.
ولا اروح استثمرها واشتري المنزل؟ لما تروح تشتري به منزل ما راح تقدر تاخذ قرض بتكلفه منخفضه وتستثمر الاصول، انت خلاص راحت 1,000,000 ريال هذه في الارض. الخيار الثاني انك تحطها في اصل او استثمار ويجيب لك عائد، والشيء الوحيد اللي بيفتح لك تاخذ قرض هو المنزل، انك انت بفترض انك وصلت لحد اللي هو 33% من راتبك كقرض شخصي، فهو الأصل الوحيد اللي قاعد يفتح لك مساحة كبيرة في كقرض وتأخذ الفلوس هذه وتستثمرها، واللي هو موضوع تكلفة الفرصة البديلة. فاليوم لما تأخذ هذا القرض 66% من راتبك، طيب السؤال هل نسبة ارتفاع العقار أعلى من تكلفة القرض؟ بعادة إيه، ممكن يكون أوقات لا، ولكن بشكل عام إيه، يعني حتى اللي شرى 2014 ونزل العقار في 2016 اليوم رجع العقار أفضل من 2014، فعادة الارتفاع في العقار أفضل من أو أعلى من سعر تكلفة القرض، فأنت مع الزمن هذه أفضل من هذه، فأنت قاعد تخلق لك ثروة جديدة. هذا موضوع شراء المنزل. إذا والله شخص ما تبي المخاطر هذه كلها، وطبعا مثل ما ذكرت لك أنه ميزة شراء المنزل أنه بيخليك تأخذ مخاطر أعلى، أنت ما في شيء تخسره، لو خسرت كل ثروتك في بيت بنام فيه، لكن أي أصل ثاني لا، ممكن ما يسمح لك بالمخاطر هذه.
واللي قانون بين الإيجار وبين الاستثمار، عفوا بين الإيجار وبين التملك، اللي دائما يفضلون الإيجار، وش حجتهم؟
الإيجار ممكن طبعا ميزة العقار أيضا بشكل عام لعيالك، لا قدر الله صار لك شيء لك ولعيالك وللزمن، فأنا دائما
لا أنا أبغى الصوت الرأي الثاني اللي يقولون إيجار. الإيجار أفضل، ليش؟ على أساس يستندون؟
هم يستندون على موضوع أنه طبعا في خطر معين أنك ما راح تتملك بيت، ويستندون على أنه هذا والله تكلفة القرض 3 مليون وبعد 20 سنة بتصير 5 مليون، هي صحيح كذا، لكن كم قيمة العقار هذا بعد 20 سنة؟ هذه النقطة المهمة. أنا ما عندي مشكلة باللي يأخذ إيجار، ولكن في نقطة مهمة جدا، موضوع لازم تأخذ معها التأمين على الحياة، طبعا التأمين بشكل شرعي، أعتقد الجزيرة تكافل يوفر هذا التأمين على الحياة. فكرة التأمين على الحياة أنك تستقطع من راتبك بشكل شهري، لا قدر الله صار لك شيء، تختار طبعا اسم المستفيد أيضا زوجتك أو والله أبنائك، لا قدر الله صار لك شيء والله يعوضون أبنائك بمبلغ 1,000,000 ريال أو 1,000,000 ريال حسب الاستقطاع. فإذا بتأخذ إيجار أنت ما أخذ هذا الريسك، موضوع ابنائك او زوجتك في خطر، لازم تاخذ تامين معاه للحياه حتى تكون الكفه متوازنه.
فانت تقول التوصيه الاولى اشتر بيت.
نعم.
اذا ما انت بشاري بيت وبتستاجر، الحد الادنى انك تكون مشترك في تامين على الحياه.
بالضبط.
عشان سالفه الشيء اللي بتبقي لاولادك.
بالضبط.
اوكي. من الخيارات الاستثماريه اللي كثير من الناس لسهولتها وحجم الاستثمار المطلوب فيها المحدود، وبالتالي صار كثير ناس يقبلون عليها، موضوع الأسهم. ولكن على حد علمي الأغلب، مو الأغلب عفوا، ما ودي أعطي أحكام، بس كثير يخسرون، كثير تجاربهم مع الأسهم مريرة ومزعجة. وش أفضل منهجية للدخول لسوق الأسهم؟
طبعا مثل ما ذكرت صحيح أنه الأغلبية كذا. أنا مرة سألت أحد الرئيس التقني أحد الشركات المالية الموجودة في السعودية حق بروكر أو وسيط مالي، كان يقول لي 80% من الناس الموجودة عندنا ما هم متغلبين على السوق. 80%
ما هم متغلبين على السوق.
أي يعني
اشرح لنا شلون تغلب على السوق
اليوم. السوق وش الفكرة؟ أنت كان عندك تقدر تشتري بكل سهولة السوق، صندوق المؤشر حق السوق، فأنت شاري السوق كامل.
يعني بدل ما أشتري سهم في الراجحي، أنا اشتريت سهم في تداول أو في السوق السعودي.
إيه، مؤشر تاسي،
مؤشر تاسي
اللي هو السوق السعودي.
لو كأني شاري في كل السوق،
كأنك شاري كل السوق.
أوكي.
والله شاري كم شكل راجحي، شكل 15%.
ف80% من الناس اللي مجتهدين وروح يشتري ويبيع وكذا، في نهاية الأمر أداؤه أقل من أداء المؤشر. يعني لو حط فلوسه في المؤشر أزيل له بدون مجهود.
بدون مجهود.
أوكي.
وهذه أيضا إحصائية في جامعة بيركلي في أمريكا سوت نفس الفكرة. قالك إنه من عام 93 إلى عام 2000 تقريبا إنه السوق الأمريكي حقق متوسط سنوي 15%، والأفراد متوسط تحقيقهم كانت دراسة على 100,000 شخص، متوسط تحقيقهم 11%. هم يعتقدون أنهم والله ربحوا، ولكن في الأخير أنت لو بدون جهد ولا تفكير ولا شيء كان بإمكانك تجيب هذا العائد. نفس الفكرة اليوم نشوفها في عام 2021، كثير من الأفراد في السوق السعودي يقولوا والله أنا ربحت 20%، 22%، أنا ربحت 25%، ويحس أن هذا بجهده وأنه تعب وحاول يشوف أسهم مضاربية وأسهم استثمارية وجاب 25%. لكن لما تيجي تشوف كم جاب أصلاً مؤشر السوق السعودي في 2021؟ 30% أبو عبد الرحمن. فكان بدون جهد ولا شيء. لو اشتريت في 1 يناير 21 وبعت في 31 ديسمبر 2021 في سنة واحدة، أنت جايب 30% بدون أي جهد. فأفضل وسيلة للتعامل مع السوق، طبعاً مثل ما ذكرنا مثال اللي قبل، موضوع الشركات المتخصصة وتحاول تجيب أفضل من السوق وأمريكا، فأنت كفرت، ما عندك الوقت الكافي، ما عندك المهارة اللازمة. أفضل شيء للتعامل مع السوق موضوع أنك تشتري صناديق المؤشرات. صناديق المؤشرات هذه هي تتبع السوق
اللي هي ETFs،
اللي هي ETFs بالضبط.
أوكي.
صناديق المؤشرات متداولة. فلما تشتري في مثلا صندوق المؤشر السوق السعودي، أوكي كم الراجحي يشكل في السوق السعودي؟ 15%، وحطيت أنت 1000 ريال، فمعناها 150 ريال راحت للراجحي، 100 ريال راحت لسابق الإنما، وهكذا.
الصندوق نفسه هم قسمها،
هم قسمها. فهذه النقطة الأولى وهذا المفهوم الأول.
وهذه الصناديق لسه هذه لا تروح لها لأنها مهمة. طيب الحين شلون ندخلها؟ وين في صناديق زي هذه؟
موجود طبعا عندنا في السوق السعودي.
شلون؟
تفتح معي وسيط مالي وتدخل في صندوق يقين 30 كشرعي، في صندوق، في صناديق حتى في صندوق للصكوك.
هذا وين ألقاهم؟ يعني أروح لشركات الوساطة؟
شركات الوساطة وتكتب صندوق يقين 30.
جدول أهلي كابيتال،
كل الوساطة،
كابيتال، كل هذول يعتبرون خيارات.
بالضبط.
أقدر أروح له وأقول له أبغى صناديق المؤشرات.
صناديق المؤشرات المتداولة.
المتداولة.
بالضبط.
في مينيموم؟ في حد أدنى؟
لا، مثلاً صندوق يقين سعره 30 ريال. فب 30 ريال تقدر تشتري.
30 ريال أقدر أشتري سهم.
تقدر تشتري وحدة. بالضبط.
وحدة في هذا الصندوق.
بالضبط.
أقدر أتخارج؟ هل في سيولة؟
إيه، في سيولة تقدر تشتري وتبيع. وهذه فكرة، هذه ميزة صناديق المؤشرات المتداولة، هي ترى ثورة في القطاع المالي. إنه أنت لما تبي تبيع، هو الشخص عند المدير الصندوق هذا عنده مخزون من الأسهم هذه، وحتى هو ما يجتهد، هو يجي كم تقسيمة السوق ويشتري نفسه. فأنت لما تيجي تبيع يروح يبيع لك في السوق وبعدين يجي يعطيك، لما تيجي تشتري ياخذ فلوسك يروح يشتري من السوق وبعدين كذا. طبعا يكون عنده مخزون،
ففي سيولة عالية،
في سيولة
أقدر
عالية.
أدخل وأطلع بسهولة.
بالضبط. بالضبط.
أوه، ممتاز.
وحتى اليوم حتى نماذج يمكن اللي بتكلم عنها الآن،
كم أداء يعني لو أنا مثلا آخر خلينا نقول فترة في السوق السعودي عشان بس الواحد يقيس، وش متوسط أداء تاسي أو المؤشر السعودي؟
تقريبا 10.5% مع عادة توزيعات نقدية طبعا.
10.5%. هذا خلال فترة كم؟
خلال تقريبا آخر 10 سنوات.
آخر 10 سنوات.
أي نعم.
يعني آخر 10 سنوات لو أنا ما سويت ولا شيء في الحياة إلا أني أخذ فلوس وارميها في هذا المؤشر وروح أستانس.
بالضبط.
حيعطيني 10% سنويا.
10.5% سنويا.
10.5% سنويا.
بالضبط. بدون أي جهد.
واو.
هي ثورة.
فأي أحد يحقق أقل من هذا العائد هو قاعد يضيع وقته.
قاعد يضيع وقته. بالضبط. بالضبط.
طب هذه خطيرة، لأنه حتى في عالم البزنس في واحد فاتح له مقهى ولا فاتح له مصنع ولا فاتح له، إذا قاعد يجيب 4 أو 5%، هل تسوى عليه؟
بالضبط. ولذلك حتى في الأدبيات الاستثمار والاستثمار السلوكي يقول لك أن بعض الناس، بعض كثير من الأحيان، أنه الناس غير عقلانيين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، أنه تحصل أنه يقدر يجيب شيء بكل سهولة، ولكن
أسوي مقهى كدا. لازم أسوي مقهى.
بالضبط.
أصرف، بسوي الديكور، بسوي كل شيء.
بالضبط.
وقد تنجح وقد ما تنجح، بينما هنا عندي 10%
مضمونة في شركات كلها، مصرف الراجحي، سابق،
أرامكو
إلى آخره.
أوكي. فوالله هذه فأنت توصيتك أنه موضوع الدخول لسوق الأسهم صناديق المؤشرات المتداولة.
أي طبعا في نقطة ثانية مهمة، توسيط التكلفة.
توسيط التكلفة إيش يعني؟
توسيط التكلفة، الفكرة أنه كل شهر تحاول تشتري، يعني لا تحط مبلغ كله في وقت واحد، لا والله كل شهر حاول تشتري، لأنه في وقت السوق بيطيح فتحاول تأخذ كميات أكبر. أنت بألف ريال تأخذ، تقدر تأخذ كمية أكبر، وإذا ارتفع السوق وكان السوق أعلى من قيمة العادة، أنت بتاخذ كمية أكبر بنفس المبلغ 1000 ريال، بتاخذ عدد وحدات أقل. فبشكل عام بتجيك متوسط تكلفة شراء ممتاز جدا، فيحاول يخليك حتى تحقق عائد أفضل من أنك لو شريت كله بمبلغ مرة واحدة.
من وسائل التعامل مع انخفاض الدخل أنه كثير بدأ يلجؤون للعمل الحر، سواء أنه اللي إضافة إلى عمله أو اللي ما عنده عمل صار يلجأ لهذا الموضوع. وفي موجة كذا للتسويق للعمل الحر أحيانا بلغة متطرفة، بأنه هذه الوظيفة عبودية ولا 9 أعشار رزق في التجارة، وهو أثر يعني صحيح ما نشكك فيه، ولكنه يستخدم بأنه ما عداه ليس له قيمة. فأنت وش نظرتك لموضوع بناء الثروة؟ هل يمكن لموظف ما هو بتاجر أنه يصنع ثروة؟
والله لا شك، على قولتك العمل الحر الفترة الماضية هو حديث المجتمع، وما بين مؤيدين ومعارضين. في نقاط مهمة لازم ناخذها قبل ما ندخل في موضوع العمل الحر. النقطة الأولى موضوع تكلفة الفرصة البديلة. أنت ممكن صح موظف حكومي تطلع الساعة 2 أو الساعة 3، وصح معك الوقت الكافي أنك تشتغل عمل حر، ولكن هذه تكلفة فرصة بديلة. أنت ضحيت من الجلسة مع الأهل والقهوة والأخرى مقابل أنك تأخذ دخل، أو العكس. إذا قررت تدخل عمل حر، أنا ما عندي رأي صراحة في الموضوع، ولكن في نقطتين لازم تأخذها بالحسبان. الأول اللي هو موضوع تحيز البقاء. وش فكرة تحيز البقاء هذه أبو عبد الرحمن؟ فكرتها أنه الشركات اليوم تشوفها اللي أحد أي أحد يشتغل عمل حر، ترى الناجح هو اللي بقى، الشخص اللي فشل طلع من السوق وما حد ذكره، والناجح هو اللي جالس يقولك والله أنا نجحت، وكل مشاريع تشوفها حولك هي ناجحة، ولكن ترى في ناس فشلوا وطلعوا برا من السوق. هذه لازم تاخذها بالحسبان، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه واللي هو على قولتك موضوع الاثر حق 19 رزق في التجاره، هذا صحيح، ولكن الناس للاسف الحين يفسرونه على انه المفروض 90% من الناس يكونوا تجار، وهذا مو صحيح. اليوم 90% من الثروه في امريكا عند مين؟ عند 4% فقط من سكان امريكا، اتوقع نسبه مقاربه في السعوديه. ما هو مو شرط انه يكونون 90% من الناس تجار. اذا اخذت هذه النقطه بالحسبان توكل على الله، ممكن فيها مجال. يعني انت حتى انت يعني شلت موضوع الموظف او موضوع الراتب والامان ودخلت في عالم البزنس والدورات الاقتصاديه وتعرضت لمخاطر اكثر، ممكن تنجح ممكن طبعا تفشل.
يعني اتذكر انا كنت اقرا يعني في 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 مو بقرا قاعد اسمع بودكاست احتيال، وكانوا كيف يعني يستغلون حاجة الناس للثراء وحاجة الناس للدخل الإضافي بالدخول بأشياء مرة غريبة والاستثمار بطرق طمعا في عوائد عالية، بينما زي ما أنت ذكرتها واليوم لو حطيتها في تاسي جابتك 10% بدون أي مجهود وبشكل شبه مضمون. لكن الضغط الاجتماعي، المقارنات، أهداف الثراء السريع قاعدة تخلي الناس يتجهون لخيارات استثمارية أعلى مخاطر، وأحيانا تكونون عرضة للاحتيال زي ما سمعنا في قصص في بودكاست احتيال. فالسؤال هو اليوم إلى أي مدى مفترض أني أخذ مخاطر وأنا في مرحلة بناء الثروة؟ أنا على الحديدة أبغى أصنع شيء سريع، ما عندي استعداد أستنى لين عمر 60 وأصير ثري، وقتها الثروة ذي ما نبشاري فيها فراري ومتمشي وأنا عمري 60، ولا مسافر فيها بالطريقة اللي أتمناها، ولا جزء كبير من استمتاعي بالثروة هو أني أحصلها بدري. فشلون تشوف موضوع الهوس للثراء السريع؟
جميل. طبعا هي يعني طبيعة بشرية، كلنا نبغى نصير أثرياء بأسرع وقت ممكن، وهي حتى ذكرت في القرآن أنه خلق الإنسان وعجولة، كلنا نبغى نصير أثرياء بشكل سريع، وهذه مي بالطبيعة البشرية. الطبيعة البشرية والطبيعة الحياتية والكون أنك تأخذ الشيء بتدرج، ممكن تضبط معك ولكن نسبة قليلة جدا أن تضبط معك هذه الضربات القوية في الثراء. كل عائد عالي وراه مخاطر عالية جدا، ولا ما خلوه الناس. نجي لنقطة أنا قولتك كيف موضوع التنويع المحفظة الاستثمارية، هل أحط جزء عالي؟ إيه نعم حط، ولكن بنسبة معينة. يعني نجي لموضوع استثمار خطير جدا ممكن يروح 10 أضعاف، زي مثلا موضوع والله العملات الإلكترونية أو صناديق الاستثمار الجريء، ممكن تروح 10 أضعاف. طيب كم حط نسبة من محفظتي أو من ثروتي؟ ممكن أحط فيها 5%. ليش أنا أقول 5%؟ لأنه 5% من ثروتي لو حطيتها في استثمار ممكن تضاعف 10 مرات، فأنا إذا نجح الاستثمار هذا ممكن تشكل نص ثروتي، 50% من ثروتي، واللي هو شيء ممتاز جدا. طيب لو خسر هذا الاستثمار وفي احتمالية خسارة،
راح 5% من ثروتي،
راح 5% من ثروتي، فهذه أفضل طريقة القياس إنه كم أحط.
فأنت السقف حقك 5% من الثروة هو في الاستثمار الجريء.
بالضبط، من 5-10% بالضبط، هذه النسبة المناسبة.
العملات هل تشوفها استثمار؟
هي أصل
مدر؟ هي ما هي بمدرة،
هي مو مدر، ولكن تعتمد على موضوع الندرة. هي كأنها محاولة تحويل الذهب، هي حتى العملة مي بعملة، لأن العملة أحد مزاياها أنها مستقرة، تقدر نتبادل فيها، وأنا واثق وأنت واثق أنها مستقرة. لكن أنا أصنفها كنوع من الأصول جديد، يعني أست كلاس جديد يتميز أو يراهن على موضوع الندرة وأنه عدد محدود فقط، ونفس الذهب يعني.
دخلت في البيتكوين؟
إيه بس نفس النسبة اللي قبل شوي.
كيف؟
طبعا خسارة.
خسارة؟ دخلت متأخر.
دخلت متأخر صحيح.
ليش دخلت؟
نفس ما قلت لك قبل شوي، انه ممكن تروح 10 اضعاف، كان عندي الاحتماليه هذه. طيب هل مستعد اخسر هذا ال
5%؟
بالضبط. فدخلت في البيتكوين، دخلت في الاستثمار الجريء، وهذا ضبط وهذا ما ضبط.
الاستثمار الجريء ضبط
والبيتكوين ما ضبط.
ما ضبط
اي، مع ان طبعا لازم تاخذ بالحسبان الاستثمار الجريء اليوم شركات الفينشر كابيتال بالرغم من انها تصفيه عندهم لجنه استثمار و الاخره، مع ذلك 2-3 من 10 شركات هي اللي تنجح فقط. فهذه لازم تأخذ بالحسبان، وهذه تدلك على مدى خطورة الاستثمار الجريء في الشركات الصغيرة.
والشخص اللي اليوم لسه بادي، هل من الحكمة أنه يعني يتحرك في هذه الاتجاهات؟ يعني موضوع 5% أحسه يضبط على حد أدنى من الثروة، بس واحد لسه بادي هل يسويها ضربة العمر ولا يحاول أنه يركز على الأشياء الثانية؟
ممكن، لكن هو دائما السؤال كم ممكن يجيب لك هذا الاستثمار؟ هل ممكن يجيب لك 5-10 ضعف 15 ضعف؟ وكم مستعد تخسر من رأس مالك؟ يعني واحد شاب في مقتبل العمر ممكن يخسر إلى 15% من رأس ماله عادي، يقدر يجيبها، باقي عنده وقت كبير أنه يجيبها، لكن واحد كبير في العمر صعبة. فأي ممكن، لكن كم بتجيب؟ كم بتصير تشكل من ثروتي لو ضبط هذا الاستثمار؟ ولو خسر هل أنا بتأثر بشكل كبير ولا لا؟
اليوم من الأشياء الملفتة كنت أقرأ تغريدة لشخص يقول إيلون ماسك صار أثرى أثرياء العالم بعد ما أدرجت تسلا، وهذا نتيجة أنه سهم تسلا ارتفع وليس لأنه مبيعات تسلا جابت له هذه الثروة. برضو نفس الشيء الله يبارك له ويزيده الدكتور سليمان الحبيب، قاعدين ناس يتداولون صورته كأحد أثرى السعوديين، وهذا نتج بعد إدراج شركة الحبيب واللي على ضوءها السهم ارتفع وتضاعف، وبناء على الحصة اللي هو يملكها صار ثروته حدود 30 مليار أو شيء زي كذا. فوش علاقة الثروات وصناعتها بالإدراج في الأسواق العامة؟ هل ممكن أكون ثري وأنا شركتي ما هي في السوق؟
طبعا فكرة الإدراج في سوق الأسهم هي أنك تفتح موضوعين بتخلي الشركة تصير أكثر تسوى في قيمتها. النقطة الأولى موضوع السيولة، بما أنها أصبحت سائلة فصارت الناس مستعدين يقيمونها بشكل أكبر لأنها مستعدة ممكن تعطي عائد أكبر، أنا في أي وقت أقدر أسيل. فهذه نقطة الأولى. النقطة الثانية أنها لازم تكون شركة طبعا ناجحة، يعني على مثال تسلا اليوم ليش كثير من الناس والله معترضين على تقييم تسلا وأنه مكرر ربحية 100 واللي يقيمون بالطريقة التقليدية. أي شركة تقيم على المستقبل ومستقبل الشركة، وإذا جينا نقيم مستقبل الشركة طب كيف حجم السوق؟ ويجينا نقيم حجم السوق، هل الشخص المناسب في المكان المناسب ولا لا؟ وهذه كلها تحققت في المثالين اللي ذكرتها. فلو جينا على السيارات الكهربائية مثلا تسلا، الشخص المناسب اللي هو إيلون ماسك، يعني شخصية ريادة أعمال بكل وضوح، سوى هو أحد الفاوندرز في بايبال، أحد أكبر شركات المالية اليوم. وأيضا يذكر له قصة أنه دخل في ستانفورد، جاب ستانفورد للبي اتش دي في الفيزياء، ثاني يوم طلع قرر أنه لا والله ببدأ مشواري ريادة الأعمال. فشخصية في ريادة الأعمال عنده شركات ناجحة سابقة، أيضا موضوع سبيس إكس، عادة مجال مثل هالمجال موضوع الفضاء، سبيس إكس طبعا متخصص في الفضاء، اللي تراهن عليه الحكومات واللي قدر يتخذ هذا الخطر هو الحكومات، لكن هو يعني قلب الآية وخلى القطاع الخاص يراهن على الفضاء. فجاء الشخص المناسب إيلون ماسك في المكان المناسب، أنه حجم سوق السيارات الكهربائية كبير. اليوم نتكلم أبو عبد الرحمن عن 2 مليار سيارة تدور في الكرة الأرضية، وهذه كلها تعتمد على طاقة ناضبة اللي هي الغاز والبترول، والبديل هو سيارات كهربائية تعتمد على طاقة متجددة. متوقع أن يكون حجم السوق 500 مليون، عند رحي 2 مليار سيارة متوقع أن يكون 500 مليون سيارة كهربائية، حجم سوق كبير مرة. تسلا عندها الميزة عن غيرها أنها بدأت قبل الجميع، ففي التقنية، في التصنيع، في عدد الموظفين، في التجارب، كلها عندها الميزة التنافسية، الشخص الصحيح، المكان الصحيح، في السوق الصحيح. نتجنا هذا تقييم الشركة الموجود، وحتى مستشفى الدكتور سلمان الحبيب، الحصة السوقية، الشخص الصحيح، المكان الصحيح، الميزة، هذه المزايا كلها اجتمعت في موضوع الشركة. يعني
أشهر المستثمرين وأعرقهم يمكن هو وارن بافيت. وش أهم المبادئ اللي تؤمن فيها من 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 ما ذكر وارن بافيت أو مما يؤمن فيه وارن بافيت؟
طبعاً بافيت معروف هو شخصية يعني قائد في المجال الاستثماري وأسطورة من أساطير مجال الاستثمار. يمكن في ثلاث نقاط هي اللي أنا أحبها دائماً في بافيت. النقطة الأولى موضوع العائد التراكمي، أنه هو كان يركز على العائد التراكمي وأغلب ثروته جت بعد عمر 60، ولما نشوف كم العائد التراكمي في الفترة الزمنية كلها حق استثمار بافيت هي 21%. واليوم لما تجي لأي شخص تقول له بجيب لك استثمار 20% يقول لك يعني قليل ومو هو اللي بيخليني ثري، ولكن موضوع العائد التراكمي وطول الفترة هو اللي صنع ثروة بافيت. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية موضوع الصبر، يعني بافيت يتميز بالصبر. له قصة شهيرة في استثماره في شركة واشنطن بوست الصحيفة في عام 77 أو 79. هو حط 10 مليون دولار وذاك الوقت تعتبر كبيرة جدا من ثروة بافيت، ونزل السهم إلى تقريبا نزل 25%، يعني نزل 10 نزل 20%، وعند الناس كثير أنه إذا نزل السهم خلاص أو إذا نزل المؤشر خلاص، لكن نزل 25% ومع ذلك صبر. ولما يجي يسألون المستثمرين يقول أنا أدري أنه اليوم الدولار في واشنطن بوست قاعد ينباع بنصف دولار من قوة الرخص، ولكن الناس من الجشع اللي فيهم ينتظرون يوصل يشترون الدولار بربع دولار، فصبر وصارت طبعا بعد أكثر من 20 سنة 100 مليار دولار.
واو. أي من 10 مليون إلى 100 مليار.
إلى 100 مليار.
واو.
فهذه قصة، هذه بافيتها المفهوم الثاني موضوع الصبر. النقطة الثالثة تخصصه في القطاعات، هو يؤمن أنه ما يقدر الواحد يدخل في كل القطاعات، فهو مثلا قطاع التقني هذا ما يدخل أبدا، بالرغم من أن اليوم محفظته 40% شركة أبل.
والصديقة بيل غيتس يعني أكيد أنه عنده أكسس أو عنده وصول للمعلومة وقدرة على تقييم الفرصة أفضل من غيره يعني.
بالضبط، لكن يقول أنا ما أفهم قطاع التقني، ما أنا قادر أفهم كيف اليونيت إيكونوميك أو الوحدة الاقتصادية، يعني كيف تدخل وكيف يعني كم تكلف وكم تربح. فحتى شركة أبل هو استثماره في شركة أبل جاء متأخر 2019، يقول لي أنا أشوفها بشكل مختلف، أنا أشوفها شركة تجزي، أنا أشوفها شركة يعني كونسيومر أو استهلاكية، تنتج آيفون وتبيع آيفون، تنتج آيباد وتبيع آيباد، ولأنه هو متميز في هالقطاع. يعني أحد أنجح استثماراته كوكولا وأيضا واشنطن بوست، فهو يشوف أبل شركة تجزية وليس شركة تقنية، تخصص في القطاعات مثل ما ذكرنا. أيضا القطاع الثاني متخصص فيه موضوع البانكينج والإنشورانس أو البنوك والتأمين، متخصص في هالقطاع ويفهم كيف يمشي البزنس هذا فمتخصص. اليوم أيضا 40 أو 30% من محفظة بافيت في قطاع البنوك والتأمين. والثالث طبعا موضوع الطيران والطاقة، فتخصص في القطاعات هذا شيء مدرسة أو درس الواحد يتعلمه من بافيت.
وفي مستثمر برضو آخر أنت مرة تحبه وتؤمن بمقولاته اللي هو نافال. وش مشكلتك معه؟ ليش تعلم منه؟
نافال بالعكس يعني كثير يحبون نافال، يمكن أنا صراحة ما
لست منهم. أنت
لست من لست منهم صراحة.
مش المشكلة؟
أحس أنه أحيانًا يحاول يجي يقول أشياء تعجب العاطفة البشرية لكنها مي بحقيقة.
مثل
موضوع التقاعد وموضوع الاستثمار والسعادة والأشياء هذه، فأنا شخص صراحة ما
فأنت ضد السعادة وضد التقاعد.
لا مو ضد، بس طريقة نافال ما تعجبني، فعادة أنا أسوي كذا بالآيفون
سكيب على طول.
كذا على طول سريع.
ما يمشي معي.
ما يمشي معي صراحة.
أوكي. مين المستثمر اللي تحاول إنك تحاكي أو تتعلم منه بأكبر قدر ممكن؟
في شخصية أحبها كثير مرة ودائما أقرأ كتبه وأحاول أفهم شخصيته، اللي هو جاك بوغل. جاك بوغل هذا مؤسس شركة فانغارد. شركة فانغارد هي ثاني أكبر شركة في العالم في إدارة الأصول، تدير 7 تريليون دولار أمريكي. اليوم الأصول المدارة في العالم كله 110 تريليون، 7 تريليون تديرها شركة فانغارد. المؤسس هو هذا جاك بوغل، وهو صاحب فكرة صناديق المؤشرات المتداولة. كان ثورة في موضوع صناديق الاستثمار بشكل عام، ثورة في هو صاحب الفكرة هذه، تقليل التكلفة، صناديق المؤشرات المتداولة. فدائما صراحة طبعا كتب 11 كتاب، ودائما مهتم أنا أقرأ كتبه وأتعلم من الشخصية والابتكار في عالم الاستثمار فيها صراحة.
لو بننتقل من حديث العام إلى نختم يعني الحلقة الثرية بحديث عن تجربتك أنت اليوم في موضوع تأسيس أبيان، وش السبب لتأسيس أبيان وش تسوي بالضبط أبيان؟
جميل. كيف تأسست أبيان؟ أبيان تأسست طبعا بدينا الفكرة قبل سنة أنا وشريكي صالح العقيل وأيضا معنا الدكتور عمر منيع. الفكرة أنه أنا عملت في جدوى للاستثمار، وصالح شريكي اشتغل في HSBC، كلنا في قسم إدارة الأصول. فكنا نشوف انه في التفات للناس الاثرياء في المملكه، اتكلم اللي 10 مليون فما فوق، انه يجيك مدير محفظه يقسم والله محفظتك بين اسهم وعقار ويحاول يديرها لك والى اخره، ولكن ما في حد ملتفت للافراد. طيب اصلا هل في سوق للافراد ولا لا؟ فجينا نشوف الاحصائيات انه 75% من المتداولين في السوق السعودي يوميا هم افراد. يعني اليوم مؤشر كل يوم يتداول في السوق السعودي تقريبا 5 الى 7 مليار، 75% افراد، وهذا طبعا عكس دول العالم عدد المؤسسات الماليه اللي تتداول. طيب جميل، 75% من الافراد يتداولون، طيب هل من عكس على ملكيه ولا سلوك مضاربي؟ كم ملكيه الافراد في السوق السعودي؟ هي فقط تقريبا 3.5%. فواضح ان في سوق للافراد بس ما حد التفت لهم. فجينا نشوف طيب وش النماذج العالميه اللي ملتفته للافراد واستثمار الافراد. فلقينا موضوع فكره الروبو ادفايزري او المستشار الاهلي. الفكره بدات في امريكا من عام 2009 وفانغارد طبعا دخل لها ودخلت اكبر مدراء الاصول دخلوا فيها. بدات في بريطانيا والمانيا.
اسمه روبو ادفايس.
روبو ادفايزري.
ادفايزري اوكي، روبو ادفايزري.
مستشار الهلي. بدات في امريكا واوروبا 2010، كندا 2011 والى اخره، ولكن السعوديه الى قبل سنه ما في اي روبو ادفايزري. جينا نشوف لقينا من 2018 في رخص من هيئة السوق المالية لموضوع الروبو ادفايزري بس ما في حد أطلق. فكان أول شهر عندنا أنه نحلل وش المشكلة، ليش في شركات خمس رخص روبو ادفايزري بس ما في حد انطلق،
وش المشكلة ليش ما انطلقوا الخمسة؟
كانت مشكلتين، مشكلة البنية التقنية أو البنية التحتية التقنية للشركات المالية هنا، أن أنت لازم تربط مع وسيط مالي، فما كان في أحد جاهز أن يتحمل أنه ينفذ الألف شخص كل شخص بألف ريال في وقت واحد، ما في أحد جاهز. وإذا بتروح برا بتروح لأمريكا مثلا، موضوع الشرعية، في بحث طلعوا هيئة السوق المالية يقول لك أنه 80% من الناس في عالم الاستثمار وفي موضوع الاستثمار يهتم إذا كان الموضوع شرعي أو غير شرعي.
هذا في السعودية؟
في السعودية.
أوكي.
فلما نروح برا خيارات الشرعية قليلة، موضوع ما عليها سيولة حتى، فما يمديك تشتري فيها وكذا. فحاولنا أول شهر ونص أو أول شهرين نحاول نحل المشكلة هذه. فيوم تأكدنا أن خلاص والله لقينا لها حل وكل حاجة، فقدمنا على هيئة السوق المالية، حصلنا على رخصة تقريبا في أو تصريح لهيئة السوق المالية في أبريل الماضي، وقبل شهر الحمد لله أطلقنا.
اليوم مبروك الـ50,000.
الله يبارك فيك.
ما شاء الله.
عندنا 50,000 اليوم مستخدم سجل معنا، وعندنا 57 مليون، هذه كلها الحمد لله في شهر. طبعا هذا تجاوز توقعاتنا صراحة، لأنه
وش تسوون يعني؟ أنا اليوم بشترك معكم، مش مفروض أسوي؟
جميل، هو تطبيق في 3 دقائق يمديك تسجل، تختار يجاوب بعض الأسئلة، لأن شخص عمره 70 سنة ما هو مثل شخص عمره 25 سنة في المحفظة وتوزيع المحفظة، هذا ما يقدر يأخذ مخاطر وهذا يقدر يأخذ مخاطر. فنعطيك المحفظة المناسبة لك، والله نقولك 70% أسهم، ومثل ما ذكرنا صناديق مؤشرات متداولة، ومثلا وزعك في العقار، وزعك في الصكوك، وتستثمر بأبل باي، خيارات استثمار بسيطة، أبل باي، مدى، إذا تبي استقطاع شهري زي ما استقطع لك نتفليكس أو أمازون تقدر فيزا وماستر كارد، استقطع لك بكل شهر، وموضوع توصيل تكلفة شراء كل شهر استقطع لك واستثمرك في صناديق المؤشرات المتداولة، سوق سعودي وأكبر 30 شركة في السوق السعودي، وسوق أمريكي أبل ومايكروسوفت كلها طبعا شرعية، وأيضا ريتات واللي هو العقار والصكوك. فهذه الفكرة من أبيان والروبوت.
حد لدنا كم؟
1,000 ريال.
1,000 ريال.
وتجيك محفظة متنوعة.
بـ1,000 ريال.
بـ1,000 ريال.
وبعدين الاستقطاع الشهري في حددنا
50 ريال.
50 ريال حددنا.
50 ريال حددنا. فـ50 ريال تقدر خلاص تستقطع
شهرياً.
شهرياً 50 ريال.
اللي هي يعني 600 ريال في السنة.
بالضبط.
أقدر إني أستثمر.
بالضبط بالضبط.
ووش يفرق موضوع قبل وش يفرق موضوع الأبل باي والفيزا؟ كيف صايرة مجدية معاكم؟ لأن الظاهر عليهم رسوم عالية.
صحيح، لكن إحنا جايين من مدرسة مختلفة، إنه الشركة إنه في البداية باخذ العميل وأهم شيء أكسب العميل وأنا أتحمل التكلفة هذه وبعدين بترجع لي هذا، لأن هذه
شركة مؤقتة ممكن بعدين تشيلونها تلغونها.
هذه نقطة وما نشيلها أبدا، لأنه اليوم الشركات التقنية كيف تتقيم؟ مو بلازم، مو بشرط انها والله تربح او شيء من هالقبيل. شركه مثلا سناب شات 10 سنوات عشان تربح، تويتر نفس الفكره 7 سنوات،
فيسبوك. بس هذه شبكه اجتماعيه، انتم مو شبكه اجتماعيه.
اتكلم عن شركه تقنيه بشكل عام، عاده أوكي. تاخذ وقت عشان هذا. فالفكره انه هذه تعتبر تكلفه تسويقيه للاستحواذ على العميل، احنا نتحملها بالنيابه عن العميل، موضوع ابل باي او فيزا او ماستر كارد.
في حد اعلى؟
لا ما في حد اعلى، تقدر تستثمر بأي
مبلغ. وكم اكبر مبلغ جاكم؟
3 مليون ريال.
3 مليون ريال من شخص واحد.
من شخص واحد.
واحد عنده 3 مليون ليش ما يستثمرها بنفسه؟
هنا الفكرة اني انا تخيل انه زاد نسبة الاسهم، انت محفظتك مهروض 70% اسهم، ارتفع سوق الاسهم والعقار نزل فصارت محفظتك 80% مثلا، لا بشكل آلي انا ارجع استثمر لك، ارجع لك الاوزان، ابيع من الاسهم وارجع لك هذه. فهذه ميزة مهمة. ايضا موضوع سهولة الدفع، انه انت ما تحتاج لو اليوم بتسوي هذا التنويع تروح مع وسيط تفتح بتشوف تنتظر وشين يفتح السوق الامريكي او السوق السعودي ولا تفر السوق وقت السوق، لازم تتداول وقت السوق. بعدين بتروح بتشوف عندك والله موضوع هل اشتري بسعر السوق ولا سعر صراع محدد، وبعدين بتحتاج تشتري في كل اصل، فبيستهلك منك وقت وجهد، بينما احنا لا والله احنا ناخذ هذا الموضوع في
بس احول حسابي في ابيان
وانتهت،
وهذا كفيل انه يوزعها
بالضبط. بحاول انفذ لك افضل الاسعار، بحاول.
وش انواع المحافظ اللي موجوده؟
ثلاث محافظ، في محافظة النمو واللي فيها اغلبها اسهم 70% اسهم ما بين
سوق محافظة النمو، هذه اعلاهم مخاطر،
اعلاهم مخاطر.
كم عائدها؟
تقريبا 12% في السنه.
12% في السنه.
اي طبعا في نقطه مهمه، انه في سنه ممكن تجيب 25% وفي سنه ممكن اقل، ولكن المتوسط
12. كم المده، الحد الادنى من المده اللي تقول لي على لازم تقعدها عشان تحقق هالمتوسط؟
يعني خمس سنوات، من ثلاث الى خمس سنوات.
من ثلاث خمس سنوات. فمحفظة نمو 12%،
وفي محفظة متوازنة.
محفظة متوازنة هذه كم؟
تقريبا تجيب 8-9%، وفي محفظة متحفظة أغلبها صكوك حكومية. صكوك حكومية.
كم تعطي هذه؟
تعطي 4-5%.
4-5%.
لأن فيها جزء أسهم هو اللي يرفع العائد.
هل أقدر أدخل وأحط محافظ فرعية لأولادي؟ يعني مثلاً أنا أبغى من الحين أبدأ أحط لي شيء لكل واحد منهم عشان الجامعة ولا عشان الزواج ولا عشان المسكن، هل هذا الخيار متاح؟
جميل، هذا هنا نشتغل عليه، وهو صراحة فاجأنا رغبة الناس العالية في هذا الخيار.
صح.
يمكن أكثر شيء فاجأني إنه اثنين من الأشخاص قال أبغى محافظ لأحفادي.
أوه ما شاء الله.
فالجسين نشتغل عليه إن شاء الله خلال شهر كذا يكون موجود، تقدر تحفظ تحفظ محفظة لأبنائك، أحفادك، محافظ فرعية لك أنت، تبغى محفظة والله نمو، محفظة متوازنة عشان أقل مخاطر، تقدر تسويها طبعًا.
هذه ليست متاحة. ليست بعد متاحة شهر.
بعد شهر.
ما شاء الله. مين الشركاء في أبيان؟
الشركاء في أبيان طبعًا أنا عبد الله الجريوي والرئيس التنفيذي، ومعي صالح العقيل وعمر المنيع وشركة منافع.
أنا دائما أقول صراحة أنتم وتمرة حليتوا لي أزمة غير عادية، لأنه أكثر سؤال من يوم ما دخلت سناب شات يوصلني هو عندي مبلغ وين استثمره، وهذه التوصية فيها مسؤولية عالية جدا، ما ودك تظلم أحد، ما ودك تعطي أحد توصية لشيء ما تعرف حالته، ما تعرف احتياجه لهذا المبلغ من عدم احتياجه، وقابليته المخاطر مع عدم قابلية المخاطر. فاليوم أنتم ريحتوني، أي أحد يسأل أقول له روح أبيان ولا روح تمرة، لأنه فعلا بسطت العملية، خدمت شريحة ما كانت مخدومة أبدا. أغلب الخدمات الاستثمارية هي مقدمة للأشخاص أصحاب الدخل المرتفع، فأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض ما كان في أي يعني وصول لهم أو توفير المنافذ لهم، فتشكرون. أنا ودي أختم أبو عبد المجيد بسؤال، إنه وش يفرق إذا افترضنا اليوم سمعونا بعض الأصدقاء وبعضهم في عمر 18 ولا 19 ولا في بداية حياته، وش يفرق إني أبدأ وأنا عمري 20 ولا أبدأ وأنا عمري 30؟ هل 10 سنوات دي تفرق كثير؟
تفرق كثير مرة. موضوع العائد التراكمي يفرق كثير مرة، لأنك مثلا معك 100,000، بس عشان تسهيل المثال، معك 100,000 جابت 10% صارت 110، السنة اللي بعدها جابت 10%، ترى 10% من 110 وليس من 100،
فجابت 11،
فجابت 11 واللي بعدها بيكون كذا، وهذه فكرة العائد التراكمي انه يضاعف. فالعشر سنوات هذه تفرق كثير مرة، قد ما تقدر تبدأ تستثمر وانت في عمر صغير افضل.
اتذكر شفت تغريدة واحد سوى حسبة واتضح بانه في سن التقاعد اذا عندك ثروة ستكتشف انه 70% من هذه الثروة هي الجزء اللي بني في اول 10 سنوات مهنية، يعني هي في العشرينيات عمرك. فاللي بدأ في 20 حتكون ثروته 3 أضعاف اللي بدأ ب30 على افتراض أنه نفس المبلغ المستثمر ونفس العائد. فهذه المرحلة العشرينيات مرحلة حاسمة جدا، خصوصا مع سالفة تأخر الزواج عندنا، تعطيك مساحة ادخار أعلى من غيرك، لأنه في الماضي كان مثلا واحد يتزوج بدري بعد الجامعة 22-23 فالمصاريف تصير مرتفعة. اليوم مع تأخر الزواج على أقل تقدير موضوع التوفير والادخار للموظفين عندهم فرص أعلى من غيرهم، خصوصا قبل مرحلة الزواج.
منطقي جدا. بالضبط بالضبط مثل ما ذكرت.
الله يعطيك العافية أبو عبد المجيد.
الله يعافيك،
شرفتنا ونورتنا.
الله يسلمك، شكرا والله على الاستضافة.
شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لعبد الملك آل سعيد في إعداد هالحلقة، ياسر الغانم، إبراهيم العنزان خلف الكاميرات، في تسجيل الصوت عبد العزيز المزي، وفي التحرير أنس الخليل، وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن، وفي إدارة الإنتاج فهد القصير وصالح باسلامة. هذا بودكاست سقراط، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.